الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة، وهو 11 أيضا في قراءتنا وتعليقنا لكتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، وكنا قد وقفنا على كتاب الجنائز، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام كتاب الجنائز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
قول المصنف رحمه الله كتاب الجنائز، المقصود بكتاب الجنائز جمع جنازة، تقول جنازة وجنائز، والجنازة والجنائز المقصود به كل ما يتعلق بأحكام الميت من ابتداء موته إلى حين دفنه وعزائه، هذا الذي يذكرونه في كتب الجنائز. وإن كانت الجنازة مخصوصة بالميت وما يتعلق به من أحكام حتى يوارى جثمانه الثرى. أورد فيه المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. النعي ينقسم إلى قسمين: نعي بمعنى الإخبار، وهذا لا ينهى عنه بل هذا مأمور به، ولا ينبغي دفن إنسان سرا إلا إذا خيف على قبره أن ينبش أو على الصلاة عليه أن تحصل فتنة. الأصل إخبار أهله وذويه وجيرانه وأحبابه بموته حتى يصلوا عليه، هذا النعي ليس منهيا عنه. وهو المراد في هذا الحديث نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني أخبر أصحابه بأنه قد مات. نعى هنا بمعنى أخبر. وأما النعي بالمعنى الثاني وهو الصراخ والوعيل وذكر محاسن الميت سواء عند موته والصراخ بموته أو عند غسله أو عند دفنه أو عند عزائه، فهذا من أعمال الجاهلية. النعي بمعنى الصراخ والوعيل، والنعي بمعنى تعداد محاسن الميت عند موته ودفنه وعند عزائه، فهذا من النعي المنهي عنه. ومثل هذا كان الجاهليون يقولون إذا مات لهم ميت واجب له وسنداه: من لنا بعدك؟ أنت كنت عونا لنا، أنت كنت عائلا لنا، ونحو ذلك. فهذا من نعي الجاهلية، وهذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، والنجاشي المقصود به هنا هو ملك الحبشة، واسمه أصحمة الذي أسلم، والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة في ذاك الزمان. وأصحمة أسلم سرا باتفاق العلماء ولم يظهر إسلامه، وفيه دلالة صريحة على صحة إسلام من أسلم ولم يظهر إسلامه خوفا من الموت أو القتل، ولم يستطع أن ولم يتمكن من تغيير شيء مما كان عليه في مملكته، فدل على صحة إسلام من لا يقدر على تغيير شيء من من الكفريات والشركيات والمنكرات. قوله في اليوم الذي مات فيه، فيه معجزة وآية من آيات الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ كيف علم أنه مات وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النجاشي مسافة أيام وأسابيع، حيث إنه كان في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: وخرج بهم إلى المصلى، ففيه دلالة على جواز أن تكون صلاة الجنازة في المصلى، فيه دلالة على جواز أن تكون صلاة الجنازة في المصلى، والمصلى المقصود به موضع صلاة الجنائز والعيدين، الصحراء. المصلى المقصود به الصحراء، المكان الذي كانوا يصلون فيه العيدين والاستسقاء والجنائز. وخرج به من المصلى فصف بهم، دل على أن الصفوف ينبغي أن تكون حتى في صلاة الجنازة، ولا يجوز إلغاؤها، أن تكون متصلة ومتقاربة. وكبر أربعا، وكبر أربعا فيه دلالة على أن صلاة الجنازة فيها أربع تكبيرات. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما اختلفوا فيما زاد على الأربع تكبيرات، والصحيح جوازه لا سيما على من علم علو مكانته في دين الله عز وجل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا وستا على بعض الجنائز، فهذا أمر لا بأس به لأنه قد ورد. أما كونه عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا على أكثر الجنائز فهذا أقل ما يجزئ. وصلاة الجنازة صلاة، إلا أنها لا ركوع فيها ولا سجود ولا تحيات ولا تشهد، هي صلاة عبادة، شروطها شروط الصلاة، ولا بأس أن تصلى هذه الصلاة خاصة في المقابر، هي الصلاة الوحيدة المخصوصة بالجواز في المقابر. إذا كانت القبور لم تكن مستقبلة القائم لصلاة الجنازة، بينه وبين القبور حائل، حتى لو كانت في المقبرة جائز. وإن كان الأفضل أن تصلى هذه الصلاة أيضا في المصلى لا في المقبرة، وتجوز أداء هذه الصلاة في المسجد، تجوز صلاة الجنازة في المسجد سواء كان فيه مطر أو لم يكن فيه مطر. أما عند المطر فبالاتفاق أنه جائز، وأما عند غير المطر فعلى الصحيح. ماذا يقول الإنسان في صلاة الجنازة؟ يقول فيها ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر التكبيرة الأولى قرأ الفاتحة، طبعا مع الاستعاذة والبسملة، وإذا كبر الثانية صلى الصلاة الإبراهيمية المعروفة، وإذا كبر الثالثة دعا للميت، وإذا كبر الرابعة سلم. فإن زاد فماذا يقول بين التكبيرات الزوائد؟ يكرر الدعاء. إذا كبر أربعا ولم يسلم يكرر الدعاء، ثم كبر خمسا ولم يسلم يكرر الدعاء، ثم يكبر السادسة ويسلم. فعل ذلك ابن عباس، ثم قال: لتعلموا أنها سنة، يعني أن قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سنة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الصلاة لا بد فيها من الفاتحة. وهل يجوز للإنسان أن يتيمم لها إذا خشي الفوات؟ الصواب أنها صلاة لا بد لها من وضوء، ولا يتيمم لها إلا عند عدم الماء. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يؤكد حديث أبي هريرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. هذه الصلاة تسمى صلاة الغائب على الجنازة، صلاة الجنازة غيابا. هل هذا جائز أو لا؟ الصحيح جوازه. فإن قلنا بالجواز، هل يصلى على كل ميت غيابيا أو على بعض الناس؟ الصواب أنه على بعض الناس وليس على كل ميت. وأما من قال يصلى على كل ميت غيابا فهذا ليس عنده دليل. فإن استدل بهذا الحديث فلا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات له أصحاب في غير المدينة ولم يصلي عليهم، وهكذا في زمن أبو بكر ولم يصلي عليهم، ومات أبو بكر ولم يصلي أهل مكة على أبي بكر غيبا صلاة الجنازة، ولا أهل الطائف، ومات عمر ولم يصلي أهل الأمصار عليه صلاة الجنازة. إذن فعل الصحابة حجة في بيان معنى هذا الحديث. لهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجنازة إنما تكون على صورتين: الأولى أن يموت الميت ولم يكن أحد عنده يصلي عليه، كما لو مات غرقا في البحر فلم تحصل جنازته فيصلون عليه غيابيا إذا تيقنوا موته، أو غرقت السفينة فمات كل من فيها ولم يحصل الجثث لأن الأسماك والحيتان قد أكلت الجثث فيصلون عليهم غيابيا. وهكذا لو حصل خسف أو زلزال فبلعت الأرض بعض الناس تصلى عليهم جنازة. إذن كل من لم يصلى عليه نصلي عليه صلاة الجنازة غيبا، لكن يكون بجماعة، ما في صلاة جنازة فردية. الصورة الثانية أن يأمر الإمام بالصلاة غيبا على بعض الناس لمكانتهم ومنزلتهم في الإسلام فيطاع الإمام في ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه أن يخرجوا للصلاة على النجاشي، حتى قال بعض أصحابه: يا رسول الله، أنصلي على هذا العلج؟ والعلج عند العرب معناه الرجل الأعجمي الذي لم يسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه أسلم. وفي حديث جابر: فكنت في الصف الثاني أو الثالث، فيه دلالة على أهمية الصفوف في الجنازة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه 4 صفوف على الأقل في صلاة الجنازة، ولو كانوا في الصحراء، لو كانوا في الصحراء ما يجعلهم كلهم يصفون على الصف الأول مهما امتد، لا، يقولون تصفون 4 صفوف، ولا ينبغي امتداد الصفوف يمنة ويسرة بحيث تكون الصفوف صفا واحدا أو صفين، لا، تجعل الصفوف 4 محصورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4.
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه دلالة على جواز الصلاة على الميت بعد الدفن، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم جوازه الصحيح من أقوال العلم جوازه، ولكن اختلفوا في المدة التي تجوز الصلاة على القبر بعد الدفن. فمن أهل العلم من قال إلى شهر، ومنهم من قال إلى 3 أيام، ومن أهل العلم من قال إذا حضر وقد دفن يصلي عليه. والصواب أنه لا دليل على التحديد، ولكن يقال إن من مات له ميت فذهب ليصلي عليه فلم يعلم أو فلم يدرك إلا وقد دفنوا، فله أن يصلي على الميت بعد الدفن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الإنسان لم يعلم بموت قريبه أو صاحبه ثم علم، فله أن يذهب ويصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك الرجل الذي كان يقوم المسجد، أو مع تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد. الصورة الثالثة أن يكون الرجل مسافرا ثم يأتي بعدما دفن قريبه أو أبوه أو صاحبه، ولكن لا يكون ذلك بعد مضي مدة كبيرة. فهذه ثلاث صور يجوز فيها الصلاة بعد الدفن. وكيف يصلي على المدفون؟ يصلي كما لو كان أمامه الميت، يقف على صدر الرجل وعلى بطن المرأة، وهذه سنة. كيف يصف الإمام في حال الجنازة؟ يقف الإمام بإزاء، يجعل الميت أمامه في جهة القبلة، ويقف الإمام بإزاء صدر الميت، والميت موجه والميت ممدود على النعش أو على الجنازة. الجنازة قيل بالكسر اسم لما يحمل عليه الجنازة وهو الميت، هذا قول لبعض العلماء يفرق بين الجنازة والجنازة. الجنازة بالكسر الخشبة التي تحمل عليها الميت، والجنازة بالفتح المحمول وهو الميت. وأما إذا كان الميت امرأة فإن الإمام يقف بإزاء بطنها. قال بعض الفقهاء والسبب في ذلك علها أن تكون حاملا فتكون الصلاة عليها وعلى حملها. وعلى كل حال لا يلزمنا التعليل، يلزمنا الاتباع، يلزمنا الاتباع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
هذا الحديث فيه دلالة على كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم كفن هكذا فغيره ينبغي أن يتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة ما كانوا ليختاروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أكمل صور الكفن. عائشة رضي الله عنها التي مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض. وفي بعض الروايات سحولية، وهي نسبة إلى ساحل اليمن المكان الذي كان يصنع فيه هذه الثياب. أثواب جمع ثوب، والثوب هو قطعة القماش إذا لم يفصل، الثوب قطعة القماش إذا لم يفصل، يعني لا زال أمتارا وأذرعا. يمانية نسبة إلى اليمن، نسبة صنعة، بيض يمانية وصف صناعي، وبيض وصف للون، ولهذا جاء في الحديث البسوا البياض فإنه من خير ثيابكم أحياء وأموات، أحياء لكم وأمواتا كفنا لأمواتكم. قالت ليس فيها قميص ولا عمامة، فيه دلالة صريحة على أن الميت لا يكفن في الأثواب المفصلة. الميت لا يكفن في الأثواب المفصلة، لا في قميص ولا في سروال ولا في دشداشة ولا في بنطلون، بنطلون ولا بنطرون، ولا في عمامة ولا في بشت ولا في غيرها من الثياب المفصلة. إذن في أي شيء يكفن الميت؟ الميت يكفن في الثياب التي لم تقطع. ثلاثة أثواب كفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ليس فيها قميص ولا عمامة، يجعل القماش الأول ثم يلف عليه، ثم القماش الثاني ثم يلف عليه، ثم القماش الثالث ثم يلف عليه. هذا هو الوصف الذي جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يقول أبين لكم بالكلينكس والقلم. هذا إذا وجدت الأثواب، أما إذا لم يوجد إلا مقطعا فيجعل ثوب من أعلى وثوب من أسفل ولا يلبس، وثوب يحيط به بجميع الجسم. لو فرضنا هذا الميت يجعل هكذا يلف عليه من اليمين إلى الشمال من الثوب الأول، ثم في الثوب الثاني بنفس الطريقة، ثم في الثوب الثالث يلف لفا، الثالث يلف لفا، ويغلق بأربطة في من جهة الصدر ومن جهة البطن ومن جهة الركبتين ومن جهة القدم، يلف ويربط حتى لا يفتح الرباط. وأما إذا لم يوجد إلا لم يوجد للميت ثياب إلا ما كان مقطعا، فيجعل هذا الميت في هذه الثياب المقطعة لكن غير ملبس. يعني فرضنا مات ميت، ما وجدنا، رحنا السوق ما لقينا ثياب، ما وجدنا إلا دشداشته، فنلفه في أثوابه دشاديشي، نلفه في أثوابه في دشاديشي. وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، وإنما الخلاف هل كلها يلف فيها الميت لفا، أم يجعل الأول من جهة الأعلى والثاني من جهة الأسفل والثالث يلف فيه لفا. الصواب أن الميت يلف على الثلاثة لفا. نعم، يلف في الثلاثة لفا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها به، تعني إزارة، وفي رواية أو سبعة، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
هذا الحديث فيه دلالة صريحة على كيفية تكفين المرأة، كيفية تكفين المرأة. وباتفاق الفقهاء أن المرأة تختلف في الكفن عن الرجل، وهذا محل اتفاق، هذا في حال الاختيار. أما في حال الاضطرار فإن الرجل والمرأة يكفن كيفما تيسر. حديث أم عطية الأنصارية وهي نسيبة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب، وكانت تحت العاص ابن أبي وائل السهمي رضي الله تعالى عنه وعنها، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث علمنا أن الميت أقل ما يغسل ثلاث، هذا في حال الإمكان. لماذا نقول في حال الإمكان؟ لأن بعض الأموات لا يمكن غسلهم، فلو كان الميت محروقا فإن الغسل يفتت أعضاءه فلا يغسل، وإنما يوضع في الكفن ويُيمم ويُيمم. وهكذا كل ميت لم يمكن غسله إما لعدم الماء وإما لعدم المقدرة على استعمال الماء في غسله يُيمم. واضح هذا؟ كل ميت لم نجد له ماء لنغسله فنُيممه، أو لم نقدر على استعمال الماء لتغسيله لكون البدن لا يتحمله فحينئذ ييمم. طيب لو كان الميت لا نقدر لا على غسله ولا على تيممه، ما الذي نفعله؟ لو كان هذا الميت مثلا، نسأل الله السلامة والعافية، لو قال الأطباء هذا الميت لا يجوز لمسه لأنه إذا لمستموه فإنكم تعادون من مرضه، فحينئذ ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يلف في الكفن لفا ولا يغسل ولا ييمم، يغسل لا يغسل ولا يكفن. أصبحت الأحوال عندنا ثلاث: في حال الإمكان الغسل، في حال عدم الإمكان التيمم، في حال عدم إمكان التيمم فإنه يجعل في الكفن ويلف ويصلى عليه بدون ذلك. وهل غسل الميت فرض؟ الجواب نعم، وهو باتفاق الفقهاء فرض، غسل الميت فرض عند القدرة. اغسلنها ثلاثا، هل هذا على الكمال أو على الوجوب؟ الذي يظهر الله أعلم أن غسل الميت ثلاثا على الوجوب، وما زاد عن ذلك فهو على الكمال. يغسل ثلاث بمعنى يمر الماء على بدنه ثلاث مرات أو خمسا أو أكثر من ذلك. طبعا يبدأ بالغسل معه كما هو معلوم، أولا يغسل ويمشي الغاسل يده على بطن الميت هكذا من أعلى إلى أسفل حتى تخرج الفضلات التي ربما تكون موجودة في البطن. إيهن يا ابن آدم، ما أكثر غرورك وما أفضحك يوم موتك. الناس نسأل الله الستر والعافية، إذا لم يستر الله على العبد كيف سيكونون يوم الموات؟ هي عجيب، يوم الموت يمرون اليد على بطنه ويخرجون ما في بطنه، ثم بعد ذلك ينجونه، يدخلوا يده في خرقة ويطهره ينجيه كما لو ينجي الإنسان نفسه، ويستنجي بالماء إذا أمكن، ثم إذا لم يقف البطن فإنه يجعل في فتحة الدبر شيء حتى لا تخرج الفضلات ويتسخ الكفن وتفوح الرائحة، نسأل الله السلامة والعافية. يأكل أبناء آدم الحرام ثم لا يريدون روائحهم أن تفوح. والله وبالله وتالله من أكل الحرام وسعى في الحرام وغذي بالحرام فإن الروائح تفوح منه. بل نقل ابن القيم رحمه الله أن الحلال يطيب رائحة الجسم في الدنيا فضلا عن الميت. في الدنيا الإنسان الذي يأكل الطيبات تطيب روائحه. هذا يوم عصيب أيها الإخوة ويوم شديد يجب أن نتذكر. بعد أن يستنجيه بعد ذلك يوضئه، وبعد أن يوضئه إلا أنه لا يفتح حلقه وإنما يمرر الماء على شفته وعلى ظاهر أنفه، ثم بعد أن يوضئه يمرر الماء على كيفية الغسل التي مر معنا في حال الجنابة. يبدأ بالرأس ثم الميامن حتى ينتهي إلى القدمين. طيب إذا غسلوا الميت ثلاثا وظهروا أنه خرج شيء ما يزيدون الرابع، فإذا ظهر شيء يزيدون الخامس أو أكثر من ذلك إذا وجدت الحاجة. وإذا علموا أنه كل ما غسلوه يخرج شيء في النهاية يمكن أن يغلقوا الفتحة كما ذكرنا بشيء. قديما كان يغلقون الفتحة بنوع من الأدوية بالنورة ونحوها، اليوم يضعون ما يسمى باللاصق الطبي ويبدأون بالغسل بعد ذلك. نعم. صورة إيش؟ كما يتيمم الحي يممه الغاسل. هنا الحي يممه، الحي يغسله، الحي يممه. لا، الشهيد لا يغسل على الصحيح من أقوال أهل العلم. الشهيد الذي هو غسيل قتيل المعركة، قتيل المعركة لا يغسل، ولكن لو جرح ثم مات في المستشفى يغسل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، وإن كان الحنفية يرون أن الشهيد أيضا يغسل. نعم، الشهيد لا يكفن أيضا ولا ينزع من ملابسه إكراما له، يدفن لا يغسل ولا يكفن ولا ينظف، وإنما يدفن في ثيابه وفي دمه ويصلى عليه في المكان الذي مات فيه ويدفن. قال صلى الله عليه وسلم بماء وسدر. الماء معروف والسدر معروف، وهو ورق شجر النبق، عندنا بالكويت يسمونه كنار. النبق معروف، النبق. قال السدر مذكور في القرآن، قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الأكل ذواتي أكل خمط لدوابهم، والأثل لنارهم وطبخهم وبنيانهم، وشيء من سدر قليل لأكلهم وتنظيفهم. قال وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. إذن الطيب، الكافور نوع من الطيب، الكافور نوع من الطيب يجعل في آخر غسلة، يعني بعد في آخر غسلة يستخدمون الكافور مع الماء. وهل يطيب الميت؟ الجواب نعم، يطيب الميت لا سيما في مغابنه، يجعل شيء من الطيب عليه كما ذكر ذلك الفقهاء، لأن الأمر بجعل الكافور في آخر غسلة دليل على ذلك، على أن بعض الفقهاء يقول إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل في آخر غسلة الكافور لأن الكافور رائحته تطرد الدود والحشرات، الله أعلم. قال فإذا فرغتن فآذنني. في هذا الحديث دلالة على أن الأب لا يغسل ابنته مع وجود النساء. ها، ما دام يوجد نساء فالنساء أولى بالنساء في الغسل، النساء أولى بالنساء في الغسل كما أن الرجال أولى بالرجل في الغسل. من يتولى غسل الرجل أو المرأة؟ قلنا بالنسبة للرجل الرجال، وبالنسبة للمرأة النساء. لكن أي الرجال وأي النساء؟ إما أن يكون للرجل وصية فإن وصيته مقدمة، واضح، على وليه وقريب. هذا الكلام واضح ولا مو واضح؟ يعني مثلا أنا كتبت في وصيتي أني إذا مت يغسلني أخي، ليس لأحد أن يغير هذه الوصية. ما يجي ابني يقول أنا أقرب منك يا عمي أنا بقوم بالغسل، واضح؟ فالإنسان يكتب وصيته أن فلان من الناس يصلي علي، فلان من الناس يغسلني، هذا أمر طيب ما في بأس، كما فعلت فاطمة رضي الله عنها والصديق رضي الله عنه، وصى بأن التي تغسله هي زوجته أسماء بنت عميس، وفاطمة غسلت علي رضي الله عنه، هو الذي غسلها. وأيضا يعني هذه المسألة الوصي أولا ثم الولي الأقرب، ثم الولي الأقرب، فالأقرب. فإذا لم يكن فالأمر إلى ولي الأمر. وإذا كان ولي الأمر قد وكل أناسا بالغسل فهم أولى. يعني مثلا عندنا بالكويت الحمد لله ولي الأمر جزاهم الله خيرا وأثابهم الله على ما يقومون، يعني البلدية تقوم بكل شيء، الكفن على البلدية، الغسل على البلدية، الحفر على البلدية، أهل الميت ما يفعلون شيء. لكن لو حضروا وأرادوا مباشرة الغسل ما يمانعون، ما في بأس، بل إنهم يعينون ناس للصلاة على الميت بعد، صح ولا لا؟ هذا موجود الحمد لله، الأمر متيسر. بعض البلدان يقولون موت وخراب ديار مثل معروف عندكم، لأنهم أولا يتعبون حتى يجدوا من يغسله يريد فلوس، بعدين يشترون له الكفن يريدون فلوس، يحفرون له القبر يريدون فلوس، وين يدفنونك؟ الفسيقة تبي فلوس، المكان الفلاني يبي فلوس، ما يعرفون وين يودون. تعرف الفسيقة يا محمد؟ ما تعرف؟ هذا معروف في البلدان الساحلية للنيل، لا يستطيعون أن يحفروا أمواتهم في الأرض، لأنه إذا حفر نص متر يطلع ماي، شلون يحفر الميت في الماي؟ فهم يبنون بنايات صغيرة يسمونها الفسيقة، صح يا أبتو؟ فساقة، فساقة فسيقة، هكذا تسمع هكذا وهكذا. فبعد ذلك يجعلون فيه التراب، ثم كل ما مات ميت يفتحون ويدخلون فيه الميت ثم يغلقون الباب عليه. إذا كان للضرورة لأجل الماء جائز، لأنه ما يستطيع يحفر، كل ما حفر يطلع ماء. أما البلدان البعيدة عن المياه ليس لهم ذلك. الشاهد من الكلام نحن في عافية ونحن في نعمة، يجب أن نحمد الله على هذه النعمة وندعو لولي الأمر بالإثابة والخير على هذه النعمة. يموت الميت ولا أحد يدري كيف يغسل، كيف يكفن، كيف يحفر، كيف كل شيء سهلات. اتصل علي أحد الإخوة من أمريكا يقول مات ميت، ورجل ضخم من المسلمين، يقول ضخم جثة لو اجتمع عليه 10 ما يقدرون يرفعونه. يقول الآن احنا ما نعرف كيف نغسله وكيف ننزله في القبر. يقول فما وجدنا إلا نستأجر الرفاعة لنرفعه للغسل ونرفعه لوضعه في القبر. هو يسألني سؤالين، الأول هل يجوز أن يستأجر الرفاعة لعمل الغسل ولعمل الدفن؟ ثانيا يقول ما عنده مال ولا عندنا مال لنستأجر رافع، ماذا نفعل الآن؟ مساكين يا إخوان، احمد الله عز وجل، والله أنتم في نعمة، يحسدكم عليها القريب والبعيد والعدو والحبيب، فاحمدوا الله عز وجل، احمدوا الله لتزيد النعم ولتدوم. إذن كنا نقول عن إيش؟ نتكلم عن إيش؟ لا لا خلاص، هذا السؤال جاء طاري مو لكم أنتم. وين كان
سزر؟
نعم، أولياء الميت لو حضروا هم الأولى بالغسل. أحسنت يا عبد التواب، أولياء الميت لو حضروا هم الأولى بالغسل، وهم الأولى بالتكفين، وهم الأولى بالصلاة، إلا أن يعين هو بنفسه في وصيته. قال: فإذا فرغتن فآذنني. طبعا بالنسبة للزوجين، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، يجوز للزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ولو مع وجود الرجال ومع وجود النساء. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قامت بغسله أسماء بنت عميس زوجته، هذا أمر جائز. وفاطمة رضي الله عنها، علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي غسلها. وعائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساء. حديث صحيح في الصحيحين، واضح؟ ها شباب واضح؟ إذن الصحيح جواز غسل الزوجين أحدهما الآخر. طبعا بعض الفقهاء يقول لا ما يصير، شلون أحد الزوجين يغسل الآخر؟ بمجرد الموت تنقطع الزوجية. هذا غير صحيح. كيف تنقطع الزوجية؟ هي للحين عليها العدة، شلون تنقطع الزوجية؟ وإذا ما تزوجت الناس يقولون زوجة فلان، صح؟ وتزوجها في الجنة بعد؟ لا مو تزوج، هي زوجته في الجنة إذا دخلت. أحسنت، إن شاء الله تكون أنت وهلك في الجنة أي مع بعض. نعم، لا يلزم، لا يلزم، ما بين الزوجين عورة. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغتن فأذنني، أني أخبرنني وأعلمنني. فلما فرغنا يعني من الغسل، فلما فرغنا يعني من الغسل، آذناه أخبرناه فأعطانا حقوه. الحق بمعنى الإزار، حق الرجل إزاره، يسمى إزارا لأنه يتزر به، ويسمى حقوا لأنه يربط في على الحقوين. حقوين، تعرف الحقوين؟ خاصرة يعني. فقال: أشعرنها به، تعني إزاره. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الإزار قطعة من القماش ولا مقطع؟ جاوب، ها؟ قطع، ما هو مقطع، قطع من القماش أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع إزاره إلى أم عطية لكي تشعرنا زينب. ما معنى أشعرنها به؟ أشعرنها به يعني اجعلوا إزاري مما يلي شعر جسمها، بدنها. لذلك الثوب اللي عليك الآن، هذا الثوب إيش يسمى في اللغة العربية؟ هذا يسمى دثار. إيش يسمى؟ دثار. طيب والثوب اللي القميص اللي تحت الأبيض، هذا إيش يسمى؟ شعار. فهمنا هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للأنصار؟ قال: الناس دثار وأنتم شعار. يعني أنتم أقرب إلى قلبي من الناس، أنتم مما يلي البدن. واضح الكلام؟ قال: أشعرنها به، تعني إزاره. وفي رواية: أو سبعا، هذا قلنا عند الحاجة. وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني هذا قلنا أيضا بيناه. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا فيه بيان إذا كانت المرأة مشعرة كثيرة الشعر في الرأس ماذا يفعلون بشعرها؟ يقسمون الشعر إلى ثلاثة ضفائر. ثلاثة قرون يعني ضفائر، ضفيرة من اليمين، ضفيرة من اليسار، ضفيرة من الوراء، ثم يجمعن الضفائر كلها إلى الخلف الرأس ولا يجمعنها جمعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص أي كسر العنق.
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بينما أي في زمن ما، بينما يعني في زمن ما، والفرق بين بينما وحينما، حينما يعني في وقت ما، فهو بمعنى بينما، لكن بينما تفيد الزمانية المكانية، وإنما حينما تفيد الزمانية فقط، فكأن المعنى بينما أي حينما كان في مكان كذا وكذا. رجل واقف بعرفة، واقف بعرفة يعني يوم الوقفة، يوم التاسع من شهر إيش؟ رمضان. أكيد هذا السؤال، يقولون إذا صار حج رمضان شو نسوي، نصوم ولا نحج؟ يعني نجتمع لها ونجمع لها الأهل الحل والعقد. طيب، قال: إذ وقع عن راحلته، دل على أنه كان واقفا على راحلته يدعو، فوقصته أو قال فأوقصته. ومر معنى الوقص ومعنى أوقص، أوقص ووقص مر معنى في الفصيح، أن هذا من الفصيح المستخدم، وقص وأوقص، وقصت الدابة الرجل وأوقصت الدابة الرجل، معناهما متقارب. الوقص كسر العنق. وبعض العلماء يقول فرق بين وقص وأوقص. وقص أي بمعنى كسرت الدابة العنق، وأوقص أي بمعنى أن الرجل وقع على عنقه فانعقص فمات. على كل حال المعنى متقارب، وليس هناك كثير فائدة في الفرق بينهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه. هذا الحديث اغسلوه بماء وسدر مؤكد لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. وكفنوه في ثوبين، ها مر معنى أول ثلاثة ثواب في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ليش ثوبين؟ لأن هذا محرم. لذلك الأحوال عندنا ثلاثة أيها الإخوة: الرجل الذي يموت ليس بمحرم ولا شهيد، فهذا يغسل ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ويصلى عليه. الصورة الثانية أن يموت الرجل في المعركة شهيدا، فهذا لا يصلى، فهذا لا يغسل عند جماهير العلماء، بل هو الاتفاق، ولا يصلى عليه عند الجمهور، ويصلى عليه عند الحنفية، ولا ينزع ملابسه، وإنما يدفن في ملابسه بالاتفاق. الصورة الثالثة: المحرم الذي يموت، المحرم الذي يموت يغسل، ولكن لا يكفن إلا في ثوبيه، في إزاره وردائه فقط، ولا يغطى وجهه ولا رأسه على الصحيح من أقوال أهل العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، في بعض الروايات في ثوبيه، وهذه الرواية تفسر هذه الرواية. ثوبين المقصود ثوبين من ثيابه، وهو الإزار والرداء اللذين بهما أحرم. ولا تحنطوه، لماذا لا يحنط؟ التحنيط التطيب، اكتب ولا تحنطوه أي لا تطيبوه. لماذا لا تطيبوه؟ لأنه محرم، المحرم لا يطيب، والشهيد لا يطيب لأنه مطيب، ودم الشهيد عند الله أطيب ريحا من ريح المسك يوم القيامة. اي لا، في الموت تطيب ما في بأس، في حال الموت تطيب. يقول عبد الرحمن الكافر كيف نعمل به؟ الكافر لا يغسل، لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما لو لم يكن له ولي، طبعا إذا كان له ولي وليه يقوم بدفنه غسله كيفما يريد على دينه وملته، كما أن اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلاد المسلمين كانوا يقومون بغسل أو بكفن أو بلا غسل، ولكن على عاداتهم وتقاليدهم في دفن أمواتهم. لكن لو مات الكافر في بلاد المسلمين ولم يكن له ولي من أهل الكفر فإنه يدفن في مقابر الكفار ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل ولا يكفن، وإنما يقبر بثيابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولا تحنطوا، عرفنا أي لا تطيبوا لأنه محرم، ولا تخمروا رأسه، تخمروا أي تغطوا، لا تغطوا رأسه لأنه محرم، المحرم لا يغطي رأسه. وفي بعض الروايات: ولا تخمروا وجهه، الوجه ما هو في الرأس؟ سؤال، الوجه وين، في الظهر ولا في البطن؟ في الرأس. إذن لا تخمر رأسه مغني، لكن رواية ولا وجه تأكيد، لأن الوجه في الرأس، ولهذا لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، وبناء عليه لا يجوز له أن يغطي وجهه. ما يجي أحد يقول هذه رواية ولا تخمر وجهه في مسلم شاذة، نقول لا يا أخي، ما الشذوذ من شرطه المخالفة، وين المخالفة بين لا تخمر وجهه ولا تخمر رأسه؟ وين المخالفة؟ الوجه من الرأس، وين المخالفة؟ فهمتم هذه يا شباب؟ يعني نحن نقول الوجه في الرأس، ما دام الوجه في الرأس فهذا بيان وليس هناك اختلاف. ها؟ لا، ما في خاصة، ما في خاصة. كيف؟ الآن كلامنا في المحرم، ما لنا علاقة بغير المحرم. غير المحرم يكفن جميع بدنه، قلنا هذا، غير المحرم يكفن جميع كلامنا في المحرم. المحرم لا يغطى، لا يخمر لا رأسه ولا وجهه. العلة قال صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث يؤكد أن الإنسان يموت على الهيئة، يبعث يوم القيامة على الهيئة التي مات عليها. إن مات وهو يطبل يبعث يوم القيامة وهو يطبل، كيف يحشر هكذا؟ إن مات وهو يغني يحشر ويغني، إن مات وهو يضحك الناس يموت يوم القيامة ويضحك الناس، إن مات وهو يقرأ القرآن يبعث يوم القيامة وهو يقرأ القرآن، إن مات وهو ساجد يبعث يوم القيامة وهو ساجد، الناس خايفين وهو ساجد، الله أكبر. إن مات وهو صائم يبعث يوم القيامة صائما فيذهب إلى باب الريان، يا هنيئا له. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. نعم، أذان. طيب نكمل بعد الأذان، باقي لنا صفحة إذا أمكن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا على الصلاة.
كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
هذا الحديث فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز. وتأملوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، يعني عن الذهاب إلى صلاة الجنازة على الميت وهو في المصلى. فكيف لو كان المقبرة، المقبرة المرأة منهية عن زيارة المقابر على الأصل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، ولا يأتي أحد ويقول إنهن مستثنيات من النهي لعموم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فإن الخطاب للرجال، وأما في حقهن فجاء التعميم: لعن الله زوارات القبور. فإن قال قائل: فإن زوارات صيغة مبالغة دل على أنهن يستحقن اللعنة إذا أكثرن من زيارة القبور، قلنا: إذا كن يستحقن اللعنة على الإكثار من زيارة القبور فإن المرة والمرتين ليس بجائز، لأن ما يكون جائزا في الأصل الإكثار منه لا يكون بهذه الصيغة، الإكثار منه لا يكون بهذه الصيغة. ولهذا رواية لعن الله زائرات القبور، إن قلنا أن هذه الرواية غير صحيحة فإن رواية زوارات القبور خبر، والخبر لا ينسخ، الخبر لا ينسخ. وهنا أم عطية تقول: نهينا عن اتباع الجنائز، والجنائز قلنا في المصلى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن حضور صلاة الجنازة ولم يعزم علينا، يعني لم يكن هذا النهي نهي تحريم، وإنما نهي كراهة، وإنما نهي كراهة. أما زيارة القبور فمعلوم أنه على التحريم. ومما يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في زمانه أن النساء كن يزرن القبور، ثبت عنه أن الصحابة في زمانه وفي زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الرجال كانوا يزرون المقابر، النساء ما يزرون المقابر، بل صح فيه: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، لما رأى بعض النساء يريدن زيارة المقابر. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
هذا الحديث فيه دلالة على أهمية الإسراع بالجنازة غسلا وكفنا ودفن وصلاة ودفنا، ولا يتأخر. فإن قال قائل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يوم الاثنين ضحا ولم يدفن إلا في يوم الثلاثاء عشية، يعني بعد العصر، فالجواب: إنما كان ذلك كذلك حتى يعلم القاصي والداني موته عليه الصلاة والسلام. تصور معي لو أنهم دفنوه في أول يوم والناس في الآفاق ما علموا بموته، يمكن تحصل فتنة، يقول: أنت ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، إيش درانا أنه مات؟ ولهذا أخر عليه الصلاة والسلام لهذه الحكمة، فتأخيره كان لحكمة. وأما قول بعض الطاعنين أنه إنما أخر لأن الناس انشغلوا عنه بالحكم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فإن أبا بكر بويع له من يوم الاثنين، وهو من يوم الاثنين كان خليفة، كان يمكن أن يأمر بأن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، ما في أي إشكال، ما في أي إشكال في هذا الأمر. فلما أخر علمنا أن تأخيره لحكمة. وإلى كم يؤخر؟ يؤخر للحاجة. ما هي الحاجة؟ وجود القريب أو وجود من وصى هو بشيء له، كان يغسله أو يصلي عليه أو يكفنه. أما إذا خيف على الجنازة، إذا خيف على الجنازة أن تتفسخ، فيجب غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه عاجلا غير آجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبين لماذا نسرع بالجنازة حتى في حامل الحمل، ما نمشي خطوة خطوة مثل خطوات عسكرية، لا، هذه الجنازة العسكرية بدعة. تعرفون الجنازة العسكرية خطوة خطوة؟ هذه بدعة، إنما يسارعون في الجنازة، وهذا في مخالفة لأهل الكتاب لأنهم يمشون الهوينة في جنائزهم، فأمرنا أن نسرع في الجنازة. قال أسرعوا بالجنازة أي بالميت، فإن تك صالحة فخير تقدمون إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني الرجل هذا المحمول أحد أمرين، إما أنه على خير فليش تأخرون عن الخير، خلوا بدنه يذهب إلى مكانه الذي يتنعم فيه، وإما أن يكون عياذا بالله رجل شر فأنتم تضعون الشر عن رقابكم. ولهذا ما يموت ميت إلا ويكون أحد رجلين، إما بر فيستريح وإما فاجر فيستراح منه. نعم.
قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
هذا الحديث فيه التصريح والدليل الواضح على أن الإمام يقف وسط المرأة لأنها ماتت في نفاسها. طيب هل هذا مضطرد؟ الفقهاء قالوا هذا مضطرد بالنسبة للمرأة. نعم.
قال عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة.
الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، وجبلاه وسنداه وغوثاه ونحو ذلك. الحالقة هي التي تحلق رأسها حزنا على ميتها. ويدخل في كلمة الحالقة الرجل لو حلق حزنا على الميت مثلا، والشاقة التي تشق جيبها ودرعها وثوبها حزنا على ميتها، كل هذا من أعمال الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن هذا فعله، رجلا كان أو امرأة. ولذلك أيها الإخوة، ما يفعل في بعض الأموات من الصراخ والوعيل ومن شق الجيوب ونتف الشعر، هذا كله من أعمال الجاهلية. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله.
ختم المصنف كتاب الجنائز، أو ختم المصنف رحمه الله ما يتعلق بالصالقة والحالقة وهو النعت، أنه لا ينبغي دفن الميت في المسجد. لماذا لا يدفن الميت في المسجد؟ أولا لأن المسجد مكان عبادة وهو للأحياء، فلا يجوز وضع الأموات في المساجد، ولأن المقابر ليس مكانا للصلاة. وبعض الناس يستدل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتجاهل، أو هو جاهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد ولا المسجد بني على قبره. المسجد كان موجودا قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودفن في بيت عائشة، فهذا مكان منفصل وهذا مكان منفصل. أما كون سليمان بن عبد الملك أدخل البيوتات في المسجد فهذا فعله لا يغير الحكم الأصلي، فإن القبر ليس في المسجد ولا المسجد بني على القبر، فيبقى الحكم كذلك، وعمله هو الذي يكون باطلا وهو مؤاخذ على ذلك غفر الله له. وقد أنكر جمع من أهل العلم ذلك، ولكنهم سياسيون لا يسمعون كلام العلماء، وإنما أدخل البيوتات سياسة كما هو معلوم ممن قرأ التاريخ. فأم المؤمنين عائشة تقول لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة لأنهن من المهاجرات الأولى، وممن هاجرنا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة هند، هن من المهاجرات إلى الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة أم حبيبة أتت أرض الحبشة فذكرت من حسنها والتصاوير فيها، في دلالة على جواز دخول الكنائس، يجوز للإنسان يدخل الكنيسة لأن هي أم حبيبة وأم سلمة زارتا الكنيسة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه. وعمر رضي الله عنه ذهب إلى الكنيسة لما فتح الله له بيت المقدس كما هو معلوم، فرفع رأسه فقال أولئك، يعني هو الآن مريض، النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا يحذر، فأولئك يخاطب أولاء المشار إليهم من أهل الحبشة، أخاطبك يا من تكلمت بهذا الكلام، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد، كل ما يموت ميت يبنون على قبره بناء ويسمونه كنيسة، مسجد يعني مكان عبادة، مسجدا يعني مكان عبادة، دل على أن اتخاذ القبور مساجد مكانا للعبادة هو فعل اليهود والنصارى. ثم صوروا فيه تلك الصورة أو الصور أولئك شرار الخلق عند الله، هذا تحذير واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. نعم.
قال وعنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
اليهود والنصارى استحقوا اللعن لأفعالهم الشنيعة، من أفعالهم أو بسبب أفعالهم التي استحقوا اللعن أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي بعض الروايات قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، مساجد يعني أماكن للعبادة، لا يجوز اتخاذ قبور الصالحين أماكن للعبادة ولا الأنبياء. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المقبرة؟ خشي أنه إن دفن في المقبرة أن يتخذ الناس مكان القبر مكان عبادة ويترك المسجد، غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا مكان للعبادة. نعم.
قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود فيه التصريح على أن ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعاوى الجاهلية يخرج الإنسان عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا ليس على طريقتنا في الاعتقاد والتعبد، ليس منا من ضرب الخدود يعني يلطم، وشق الجيوب يشق الثوب لأنه مات فلان وفلان وفلان، ودعا بدعوى الجاهلية، المقصود هنا بدعوى الجاهلية أمران، أحدهما قول الرجل أو قول المرأة واجب لا وسندا وعونا وأميرا وملكا وعالما ونحو ذلك، المعنى الثاني دعا بدعوى الجاهلية أنه يحزب الناس أحزابا ويجعلهم فرقا حتى يكون لكل 10 أو 20 أو 100 أمير، هذه من دعاوى الجاهلية. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد.
هذا الحديث فيه دلالة على ثواب شهود الجنازة، ولهذا أيها الإخوة ينبغي شهود الجنائز، ومن شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، فمن يسر الله له ذلك لا يضيع على نفسه هذه الأجور، نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.